الشريط السادس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآيات التي درسناها أمس، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. بعض العلماء يقول إن هذه الآيات في هذا العصر أو في العصور التي قبله أصبحت يعني لا مجال لتطبيقها. لماذا؟ نعم، أي لأنه يقول إن الحالة قد تغيرت، وإن الناس قد أحدثوا الستور والأبواب والحجاب، وأصبح كل واحد منهم يحفظ نفسه عن ولده وعما ملكت يمينه، فلا يدخل عليه إلا بعد الإذن. وقلنا لكم بأن الحكم باق، وأنه لو حصل أنه وجدت الأبواب في منطقة من المناطق أو في غالبية المناطق، فإنه سيبقى في بعض المناطق أشياء ليس فيها أبواب، ولهذا فالحكم باق يدور مع مجال تطبيقه. إذا وجد مجال تطبيقه فالحكم باقي يطبق فيه. طيب، وقال الله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. بأي شيء يبلغ الغلام الحلم؟ نعم يا نعم، بواحد من ثلاثة أشياء. نعم، بلوغ 15 سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، والمرأة تزيد واحدة وهي الحيض، والحمل، والحمل لا يكون إلا بعد حيض. طيب، لماذا استثني هذه الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وبعد الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء؟ نعم، لماذا استثنيت الأوقات الثلاثة؟ نعم يا أخي، لأنها أوقات الراحة، أوقات الإنسان يأخذ فيها راحته مع أهله ويستأنس مع أهله. فلذلك لا يعني ينبغي أن يقضى مرجعه ولا وفق الليل، ومع ذلك ما ذكر، لأن كل نيام. طيب، الآية 27 قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال الشيخ فيها 14 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفي ذلك ثمانية أقوال. الأول أن الأنصار كانوا يتحرجون إذا دعوا إلى طعام أن يأكلوا مع هؤلاء، من طعام واحد، ويقولون الأعمى لا يبصر طيب الطعام، والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام، والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام، وكانوا يعزلون طعامهم مفردا ويرون أنه أفضل، فأنزل الله الآية. بعض الناس الآن ما يبي يأكل مع هؤلاء، ليش؟ ترفع تكبر. لكن الأنصار كانوا إذا صح هذا الأثر يتركون الاشتراك معهم تورع، لأنهم يخافون الأعمى أنهم يأكلون أطيب التمر عنه، ها؟ مو بشايف المسكين، فربما يكون نصيبهم من الطيب من التمر أو من اللحم أو من الزاد خير منه، فيتركونه تورعا. والأعرج مو قادر يزحم، والمريض أيضا كذلك ضعيف، فكانوا يتركون هذا تورعا أن يكون نصيبهم أكثر من نصيبه. الثاني أن أهل الزمانة هؤلاء ليس عليهم حرج أن يأكلوا من بيوت من سمى الله بعد هذا من أهاليهم. الثالث رواه مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن الآية نزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلة ممن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا من بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، فكانوا يتقونه ويقولون نخشى ألا تكون نفوسهم بذلك طيبة، فأنزل الله هذه الآية يحله لهم. الرابع روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتحه، وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته. إذا كان هذه آية أو ما ذكره ابن عباس هنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، فإن بعض عزائم الناس الآن أكل لأموال الناس بالباطل. بعض الناس الآن يأكل بعضهم بعض، يعني تجد القبيلة ما يرحم ضعيفهم، ما يرحم فقيرهم ضعيفهم، ما يرحم قويهم ضعيفهم، تجد قويهم دائما يعرضهم الجبال، إن جت العزيمة عنده الأولى أذبح خروفين كان يقلدونه كله، ها؟ وإن جرحت ناداهم وقال وعد فلان وعد فلان وعد فلان نشبهم فيه، وإن جاء أدنى سبب قال عليك حق قم عليك حق إن عندك باطل. هذا رجل ما يحن جماعي، رجل يأكل أموال جماعة أي شيء، ها؟ بالباطل. فيشمله هذا الكلام الذي روي عن ابن عباس. والواجب يا إخواني أن الإنسان إذا أغناه الله فكان من أغنى جماعته أو كان أمير جماعة أن يرفق بهم، والضعيف دائما أمير الركب، فإذا كان عندهم عزيمة يبدأ السبيل ويحط وحده عشان كلهم، لأن بعضها ضعوف رجليه في الطين وراسه وين فيه. اسمع، تجد السبيل الأول يذبح خروف ويذبح خروفين يتعذر، ترى ما بدأ قدركم ويكسب متدينها رايح يتسلفها. حتى وجد يا إخوان في بعض الناس الآن بعضها يروح يسرق غنم ويذبحها للضيوف، يسرق، نسأل الله العافية والسلامة، كرامة من الحرام. لهذا يا إخوان ينبغي الفطنة لمثل هذه الأمور، الإنسان يرفض بجماعته يصير أضعفهم أولى الناس إلى قلبه، وبعدين يحاول أن يخطب الضعيف لا يربط له إن شاء الله إشراك يجي المرة الثانية، إشراك يجي المرة الثانية، خطرة مرتين ثلاثة يجيب له في المرة الرابعة عشان يأخذ بخاطره، وهكذا يا إخوان. الخامس من دعي إلى وليمة من هؤلاء الزمنة يعني المرضى الذين مرضهم مزمن فلا حرج عليه أن يدخل معه قائدة، أن يدخل معه قائدة. السادس أنها نزلت حين كانت البيوت لا أبواب لها ولا سطور، حين نزلت حين كانت البيوت لا أبواب لها والستور مضخاة والبيت يدخل فربما لم يوجد فيه أحد، والبيوت اليوم فيها أهلها فإذا خرجوا أغلقوها. السابع أنها نزلت في جواز مضايعة الزمن ومعاملتهم، قالته عائشة. الثامن قاله الحسن، قال إن هذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج في نفي وجوب الجهاد عليهم، وقوله تعالى بعد ذلك ولا على أنفسكم كلام مستأنف خوطب به جميع الناس. المسألة الثانية قوله تعالى ولا على أنفسكم، يعني ولا عليكم أيها الناس، ولكن لما اجتمع مخاطب وغير مخاطب غلب المخاطب لينتظم الكلام، وكان المعنى يراد به جميع من ذكر من الأعمى والأعرج والحرج والأعرج والمريض وأصحاب البيوت. هذه الآية يا إخواني جاءت داخل آيات الاستئذان، يعرفون قبلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ثم جاءت فإن لم تجدوا فيها أحد، ثم جاءت ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ثم جاءت هذه الآية، ثم جاءت بعدها في المؤمنين إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فهذه الآية داخلة في آيات الاستئذان، مفهوم؟ ولذلك فإن حملها على أن هؤلاء يأكلون من الطعام ويدخلون البيوت ويدخل معهم قائدهم إذا أذن لهم يشمل الإذن من قائده الذي معه، وإذا دعي يشمل الدعوة قائده الذي معه. المسألة الثالثة قوله في من بيوتكم، فيها ثلاثة أقوال. الأول يعني من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في بيته. الثاني من بيوت أولادكم، ونسبت بيوت أولادهم إليهم لما جاء في الأثر أنت ومالك لأبيك، ولذلك لم يذكر الله تعالى بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء والأقارب لدخولهم فيما تقدم من ذكر الأنفس. الثالث أن المراد به البيوت التي أهلوها وساكنوها خدمة لأصحابها. ثم قال المسألة الرابعة بيوت آبائكم إلى آخر الآية، فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب من غير استئذان في الأكل. حينئذ الآية أن الإنسان إذا دخل بهذه البيوت يأكل من غير استئذان، فالموضوع في أي شيء؟ الموضوع في الاستئذان. فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب من غير استئذان في الأكل إذا كان الطعام مبذولا، فإن كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخذ، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ولا إلى ما ليس بمأكول، وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن منهم، يعني ما يجوز أن يأخذ يروح ذل بيته يدخره، لكن إذا كان موجود، إذا كنت الآن في مزرعة واحد من هؤلاء المأكورين وأحببت أن تأكل فتأكل ما تشاء، أنت في بيته وتأخذ من الثلاجة التي هي قريبة عندك وانت راح تتكلف للدخول فيها فلا بأس، ما تحتاج إلى إذن، لأن الله تعالى قد أذن لك. افرض الآن أنك في بيت عمك وقريب من الثلاجة وفيها ببتي، تشرب ولا تقول له لا بد يجي عمي واستأذنه؟ إذا كانت الثلاجة عندك وهو مبذول لك فتحة تفتحها بإذن عمك وتفكها، فإن حينئذ يجوز لك أن تأخذ هذا من غير إذن، لأن هذا مما أبيح لك أن تأكله من بيت عمك وبيت خالتك، كل عمك مهو بغية يخش عنك يخفي عنك، لكن إذا تركه بمتناولك وأنت ببيته فهذا عبارة عن أنه أذن لك فيه. أو ما ملكتم مفاتيح، فيه ثلاثة أقوال. أنه عنى به وكيل الرجل على ضيعته مزرعته وخازنه على ماله، فيجوز له أن يأكل مما هو قيم عليه. مما هو قيم عليه، افرض الآن عندك وزير في البيت يجيب يوفر لك المقاضي ويملى الثلاجات ويدبر أمور بيته، يأكل من البيت ولا ما يأكل؟ يأكل. ليه؟ لأنه هو المفاتيح عنده، ها؟ هو مفاتيح البيت عنده. لكن هل يجوز أن يأخذ يروح للبيت لبيته؟ لا، يعتبر هذا سرقة. لكن ما دام يأكل في البيت، فوجود المفاتيح معه وشراء وبيع وبيعه لك ودخوله وخروجه دليل على الإذن له. لكن لو أنه قال شف الله لا يبيحك، والله ما يجوز، ما أجيز لك أنك تشرب موية الصحة إلا بإذن، رفع هذا الكلام الإذن، هذا الكلام حينئذ رفع الإذن لك، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا البيت إلا بإذن. مثل لو أن رجلا قدم لك الطعام، جاب لك الكبسة على هالدجاج وقال شف لا تأكل لين يجي فلان، يجوز لك تأكل؟ ما يجوز، لأن مالك لم يأذن لك، مع أن وضع الطعام في ذاته إذن، لكنه إذن معنوية، والكلام إذن حسي أقوى نط، ها؟ هذاك إذن حال وذا إذن مقال، وأيهما يقدم؟ إذن المقال. حينئذ ارتفع الإذن الحال، ها؟ بنقضه بالمقال. المثل السابع أو صديقكم، فيه قولان: أن يأكل من بيت صديقه في وليمة أو غيرها إذا كان الطعام حاضرا غير محرز. قال ابن عباس: والأصدقاء أكثر من الآباء، ألا ترى أن الجهنميين لم يستغيثوا بالآباء والأمهات، وإنما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. المقصود يا أحبابي أن الإنسان إذا كان في بيت صديقه امسكنا فيه، مثلا افرض الآن لك معاملة في الدمام ورايح ونازل عند صديق ومخليك في الملحق، وعندك في الملحق ثلاجة فيها الخيرات هذه، وضع الثلاجة عندك في الملحق ومليها لك، دليل إذن لك ولا لا؟ المسألة الثامنة، هذا يقول فيه قولان، جاب أحدهما ولم يأتي بالثامن. المسألة الثانية، المسألة الثامنة في تنقيح معاني الآية المذكورة، يعني النظر في الأقوال السابقة، وذلك يكون بنظم التأويل في الأقوال على سرد فيتبين المعنى المستقيم من غيره. أما إن قلنا بقول الحسن بأن نفي الحرج عن الثلاثة الأصناف الزمناء، وش معنى الزمناء؟ الذين مرضهم مزمن، يعني عرج مزمن، أعمى مزمن، مريض مزمن، وهم مريض بالزكام وباسر يصيب، لا مقطوع. أن نفي الحرج عن الثلاثة الأصناف الزمن مقطوع عما قبله، وأن قوله ولا على أنفسكم كلام مستأنف. وأما قول من قال في الأول إن الأنصار تحرجوا أن يأكلوا معهم، فلو كان هذا صحيحا لكان المعنى ليس على من أكل مع هؤلاء حرج، فأما أن يتحرج غيرهم منهم وينفي الحرج عنهم فهو قلب للقول من غير ضرورة عقل ولا رواية صحيحة لنقل. وأما القول الثاني فإنه كلام ينتظر، لأن نفي الحرج عن أصحاب الزمانة وعمن سواهم أن يأكلوا من بيوت من سمى الله هو كلام منتظر، ولكن بقي وجه الفائدة في تخصيص أهل الزمانة بالذكر، مع أن قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت آبائكم إلى آخره يكفي في تخصيصهم، فيحتمل أن يكون وجهه أنه بدأ بهم لأنهم رأوا أنهم بضرارتهم أحق من الأصحاء بالمواساة والمشاركة. وأما القول بأنه بيان لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فينتظم معنا، لكن ذكر أهل الزمان غير مختص به ولا منتظم معه. وأما القول الخامس في أكل الأصحاء مع الزمن فذلك مدخول يعني ضعيف بما دخل به القول الأول من أن نظام الكلام في نفي الحرج عن الناس في الزمن لا عن الزمن فيهم. وأما السادس فحسن جدا، وكذلك السابع مثله لو عضدته صحة النقل. المسألة التاسعة ما هو القول المختار؟ وذلك أن يقال إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به المشي، وما يتعذر من الأفعال مع وجود الحرج، وعن المريض فيما يتعلق بالتكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة وأركانها والجهاد ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك مبينا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيح وتفسير مفيد لا يفتقر في تفسير الآية إلى نقل، ويعبده الشرع والعقل. فأما الأكل من مال الأزواج فذلك جائز، لأن الزوجة فيما ليس بمحجوب عنها ولا محرج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة مما لزوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت وللزوج مثل ذلك. وأما ما كان محرزا عنها فلا سبيل لها إليه. وكذلك الزوج يأكل من مال زوجه يعني زوجته غير مفسد، لكن الزوجة أبسط لما لها من حق النفقة ولما يلزمها من خدمة المنفعة. وأما بيت الإبن فقد تقدم أنه كبيت المرء نفسه إلى آخره. قالوا: أما بيت الصديق فإنه إذا استحكمت الأخوة جرت تبسط عادة، وفي المثل أيهم أحب إليك أخوك أم صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي. وعن بعض العقلاء: رب أخ لك لم تلده أمك، ويعنون به الصديق. قال لنا الإمام العادل أبو الفضل بن طوق، قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم القشيري إمام الصوفية في وقته: عزيز من يصدق في الصداقة فيكون في الباطن كما هو في الظاهر، ولا يكون في الوجه كالمرآة ومن ورائك كالمقراب. هذه مشكلة، يكون في وجهك كالمرآة وفي ورائك مقص. وبعض العلماء يقول إن من الأشياء المستحيلة ثلاثة تعدونها، من يكرها؟ والخل الوفي. وفي معناه ما قلت، يعني هذا الشعر لمن؟ لابن العربي: من لي لمن يثق الفؤاد بوده، وإذا ترحل لم يزد عن عهده. يا بؤس نفسي من أخ لي بادل، حسن الوفاء بقربه لا بعده. يولي الصفاء بنطقه لا خلقه، ويدس صابا في حلاوة شهده. الصاب المر. فلسانه يبدي جواهر عقده، وجنانه تغلي مراجل حقده. لا هم إني لا أطيق فراسة بك أستعيد من الحسود وكيده. اللهم إنا نستعيد بك من الحسود ومن كيده. والمؤمن يا إخواني في مجال الصديق ينبغي أن يحذر من صديقه أكثر مما يحذر من عدوه. احذر عدوك مرة واحذر صديقك كم؟ ألف مرة. فلربما انقلب الصديق عدوا فكان أعرف بالمضرة. ولهذا يا إخواني الصداقة تقوم بغير معرفة الأسرار. صداقة المؤمن يجب أن يكون وفي ويخلص لأصدقائه ويحسن، لكن الأسرار لا توليها أحد، حتى زوجتك، حتى زوجتك في بعض أمورك الخاصة لا تخبرها، وحتى هي زوجة في بعض أمورها الخاصة لا تخبر الزوج، لأن الإنسان ما يدري عن عواقب الأمور. قال المسألة العاشرة في تمام معنى قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فيه أربعة أقوال. الأول أنها نزلت في بني كنانة، كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل وحده، حتى إن الرجل ليقيم على الجوع حتى يجد من يآكله، وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عليه السلام، فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره. بعضكم يقول مو بصعب يأكل مع امرته، لكن هؤلاء لا يستعيبون الأكل مع النساء، مثل بعض البادية الآن يقول أكل معها لا إن شاء الله لو أموت جوع، ولذلك تجد يبحث عن ضيف يأكل معه، وإذا ما جاء ضيف وهو معاه بالنفس إن لا يأكل مع أحد جاع، مفهوم؟ وإلا لو كان يعاهد نفسه أن يأكل مع أحد كفت زوجته، يأكل مع زوجته تكفي، لكنه لا يقصد يأكل مع من؟ مع الضيوف، ولذلك تجد تترصد. وبعض أمراء القبائل يقال عنهم أنه ما يأكل غير ما يأكل عشاء إلا مع أحد، لكنه لا يحلفون، إنما يترصدون للضيوف ويحبونهم ويفرحون بمجيئهم، لكنهم إذا لم يأتهم أحد أكلوا وحدهم. أما بني كنانة فكانوا قد أقسموا أن لا يأكلوا إلا وحدهم، فإذا لم يأتهم أحد جلسوا جائعين. الثاني أنها نزلت في قوم من العرب، كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا عن أن يأكل وحده حتى يأكلوا معه. الثالث أنها نزلت في قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا جميعا، ويقول الرجل آكل وحدي. هذه الطريقة الآن المعاصرة، كل واحد يأخذ أكل في صحن ويروح له في قبلة من زاوية من الزوايا ويجلس وحده، وإذا خلص جاب صحنه وسلمه وراح. وهذه الأكل جميعا هو السنة، خصوصا إذا كان الناس في بيت واحد، وهو أقرب للبركة، وهو أقرب للبركة. لكن أيضا ينبغي أن لا يكون في الأكل جميعا إسراف ولا فساد، وإذا كان الأكل أفرادا أقل فسادا فإن الإسراف منهي عنه، حينئذ ينبغي أن يؤخذ به. الرابع أنها نزلت في المسافرين يخلطون أزودتهم فلا يأكل أحد حتى يأتي الآخر، فأبيح ذلك لهم، وهذا القول تضمن جميع ذلك، فيجوز للرجل أن يأكل مع الآخر وللجماعة وإن كان أكلهم لا ينضبط، فقد يأكل الرجل قليلا والآخر كثيرا، وقد يأكل البصير أكثر مما يأكل الأعمى، فنفى الله الحرج عن ذلك كله وأباح للجميع الاشتراك في الأكل على المعهود ما لم يكن قصدا إلى الزيادة، على ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران في التمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه، وهذا هو النهي الذي يجتمع عليه القوم. النهي قال ما تخرجه الرفقة عند المناهدة، ونسميه وش نسميه عندنا القطة، القطة، وسواء كان مسترا منهم أو كان يخلطهم أو كان بخلطهم له فيما بينهم، فإن كان طعام ضيافة أو وليمة فلا يلزم ذلك، لأن كل واحد منهم يأكل مما لغيره، لا سيما ونحن نقول إن طعام الضيافة والوليمة يأكله الحاضرون على ملك صاحبه على أحد القولين هو الصحيح. هذه إخواني التبسط في المشاركة والتساهل في العدل أمر وارد وواقع. يعني أنا الآن اشتركت وياك في عزبة، وأنا ما شاء الله إذا جلكن أكلت كدرك من رصيد، لا جيت قطة أقول أنا بحط 100 وانت حط 50، لا حط 50 وأنا 50 وكل ياكل ليل يشبع، مفهوم ولا لا؟ هذه في المشاركة، هذا تسامح في المشاركة. كذلك تسامح في العدل، يعني أنا عندي زوجتين مثلا، واحدة ما شاء الله طولها 1.90 متر تجي لها كسوة 4 متر، وواحدة من هالأقزام طولها 1.40 متر تجي لها 2 متر، ها؟ هل إذا جيت من ذي كسوة هجيب من ذي كسوتين ولا أجيب من ذي كسوة ولي كسوة؟ ها؟ أجيب كل واحدة لها كسوة ولو زادت في على ذي في الأمتار. ليه؟ لأن المقصود العدل في الكسوة وليس العدل في طول المتر، مفهوم ولا لا؟ العدل في الكسوة، أنا أجيب للثوم أجيب للثوب، كفاف متر 2 متر 5 ما نسوه، وهذا يجب لها ثوب اللي يكفيها. وليس معنى هذا مثل ما تقول بعض النساء إذا اشتريت لها 3 متر تشتري لي 3 متر، لا، أتي بثوب وأتي لها بثوب بكسوة. وقد روى البخاري في النهر يعني في القطة حديث أبي عبيدة في جمع الأزواج، وكان يغديهم كل يوم من تمرة تمرة، وتعرفون الزاد يختلف، قال عطوني أزواجكم، وجاء كل واحد بزاده خلقهم أبو عبيدة وقسم عليهم، صار يعطيهم كل يوم تمرة حتى نفدت أزواجهم، قالوا فوجدنا أدر التمرة اللي يعطينا كل يوم تمرة. ثم ساق الله لهم رزقا من البحر، سمكة كبيرة اسمها من أشهرها العنبر، وهذه السمكة كبيرة جلس عدد من الصحابة كثير في محل عينها وما ملوه، والجمل الكبير سرجوه مر تحت ضلع من أضلاعها. وقد روى البخاري في المهد حديث أبي عبيدة في جمع الأزواج، وكان يغديهم كل يوم من تمرة تمرة، وحديث عمر في نحر الإبل ومنعه من ذلك، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أزواج الجيش وبرك فيها، ثم احتذى كل أحد في مزوده ووعاء من غير تسوية حتى فرغوا. واشتقاقه من الخروج يقال نهد ثدي المرأة، ونهد القوم لغزوهم، ونهد الجماعة إذا أخرجوا طعاما أو مالا ثم جمعوه وأكلوا أو أنفقوا منه. المسألة 11، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. في البيوت أقوال، القول الأول قولان، أحدهما أنها البيوت كلها، والثاني أنها المساجد، والصحيح هو الأول لعموم القول ولا دليل على التخصيص. فأما قوله تعالى فسلموا على أنفسكم فهي المسألة 12، وفيها 4 أقوال، الأول سلموا على أهاليكم في بيوتكم، والثاني إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم، والثالث إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها من ضيفكم، والرابع إذا دخلتم بيوتا فارغة فسلموا على أنفسكم، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قاله ابن عمر. المسألة 13، المختار من هذه الأقوال، وبيانه أن الله سبحانه وتعالى قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فنص على بيوت الغير، ثم قال في هذه الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض، وأطلق القول لأنه قد بين الحكم في بيوت الغير، ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه. وقوله على أنفسكم يتناول اللفظ سلام المرء على عينه يعني على نفسه، وليأخذ المعنى سلام الناس بعضهم على بعض، فإذا دخل بيتا لغيره استأذن كما تقدم، وإن دخل بيتا لنفسه سلم كما ورد في الحديث يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قاله ابن عمر. وهذا إذا كان فارغا، فأما إن كان فيه أهله وعياله وخدمه فليقل السلام عليكم فإنهم أهل للتحية منه، وإن كان مسجدا كما جاء في الحديث فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ، والذي اختاره هذا اختيار من؟ ابن العربي. اذا كان البيت فارغا لا يلزم السلام، فانه اذا كان المقصود الملك فالملائكة لا تفارق العبد بحال. أما إنه إذا دخلت بيتك يستحب لك ذكر الله بما شرحناه في سورة الكهف بأن يقول العبد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه يقولها في سورة الكهف إذا دخل بستانه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقولون إنها كما أنها ذكر فهي استعاذة بالله. وأما إذا دخل الإنسان بيته فالحديث يقول فيه اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسلم على أهله إن كان هناك أهل، وإن لم يكن هناك أهل فينبغي العمل بما أثر عن ابن عمر أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه تحمل هذه الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. المسألة الرابعة، قد بينا في سورة النساء كيفية السلام الذي شرع الله لعباده وأوضحنا مجراه، ومما أجمع عليه العلماء أن السلام الواحد على الجماعة يكفي في الابتداء والرد. وقال الحسن كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء، وهذا صحيح، فإنها خلطة وتعرف إلا أن تكون امرأة متجالة. المتجالة هي الكبيرة اللي تختلط بالناس وتبيع وتشتري وتسلم وتروح، وبيمر الإنسان البنات اللي في الأسواق السلام عليكم السلام عليكم، هذا ليس بمشروع. إلا أن تكون امرأة متجلة، إذ الخلطة لا تكون بين الرجال والنساء، وهذا هو المقصود والمنتهى. وينبغي أيضا أن المرأة ما تسلم على الرجال إلا إذا كانوا محارمها أو ممن تأنس بهم، مثل إذا كانت هي وأولاد عمها في بيت واحد، أبوها وعمها في بيت، وتسلم على عيال عمها ويسلمون على أهلهم عايشين في بيت واحد، فيجوز أن تسلم عليهم ويسلمون عليها. لكن لا ينبغي أن يفهم من أثر الحسن وقال الحسن كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال عليهم، لا، إذا كانت المرأة من الشواب لا تسلم على الرجال ولا يسلمون عليها. الآية إخواني الأخيرة في الاستئذان هي الآية في الاستئذان من الرئيس في المجامع العامة التي يلزم فيها الحضور. بعض الناس لاجل الآن يخرج من عمله يتساكر أنه يمر على رئيسي ويقول راح أجد أم العيال ولا بروح، يتساكر ما يبي يستأذن. كذلك إذا كان راح هو ومديرة أو كبيرهم لأمر معين يقصد فيه الاجتماع ينخنس ما يستأذن، وهذا ليس من السنة، فإن من السنة أن يستأذن حتى يعلم الناس أين ذهب، وحتى يقدر الأمير أو الرئيس الحاجة إليه، هل هي باقية فيقول له اجلس أو يمكن التعويض عنها فيقول له اذهب. وكذلك أيضا إذا كان مما يناب عنه وأذن له الرئيس ينيب عنه من يقوم بعمله، فالاستئذان له فوائد، ولهذا نص الله عليه. ومثل ما قلت لكم سورة النور تعرضت لأحكام كثيرة في الاستئذان، وردت فيها أحكام كثيرة للاستئذان، هذا آخرها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، ما قال أذن لهم كلهم، لا، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فيها مسألتان: المسألة الأولى في سبب نزول الآية، والمراد بها في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أن الأمر الجامع الجمعة والعيدان والاستسقاء وكل شيء يكون فيه الخلطة، قاله يحيى بن السلام. الثاني أنه كل طاعة لله. الثالث أنه الجهاد، قاله زيد بن أسلم. وقد روى أشهب ويحيى بن بشير وعبد الله بن عبد الحكم عن مالك أن هذه الآية إنما كانت في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وكذلك قال محمد بن إسحاق، والذي بين ذلك أمران صحيحان. أما أحدهما فهو قوله تعالى في الآية الأخرى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله جميعهم بأن لا يخرج أحد حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فهو قوله لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فأي إذن في الحدث والإمام يخطب، يعني إذا حدث الإنسان والإمام يخطب لا يذهب حتى يأذن له الإمام؟ لا، هذا لا يستلق فيه الإذن، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. وقد قال الله تعالى: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، فبين ذلك أنه مخصوص بالحرب التي يؤثر فيها التفرق. والواقع يا إخواني أن هذه الآية تبقى على عمومها وليست خاصة بالحرب، فإذا كان هناك جماعة ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ندبهم الأمير لمهمة ذهبوا إليها واجتمعوا فيها، لا يجوز لأحد أن يخرج منهم إلا بإذنه حتى يعلم موقعه وأين ذهب، مفهوم؟ هذا من مقتضيات الإمارة. أما إن الآية تدل بقوة معناها على أن من حضر جماعة لا يخرج إلا لعذر بين أو بإذن قائم من مالك الجماعة ومقدمها، وذلك أن الاجتماع كان لغرض، فما لم يتم الغرض لم يكن بالتفرق أصل، وإذا كمل الغرض جاز التفرق. المسألة الثانية قوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار، إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن ولم ير فيه مضرة على الجماعة، أذن بنظر أو منع بنظر. يعني الإذن مهم مجاز، الإذن بأي شيء؟ باجتهاد بنظر. وقد روى مكحول أن الرجل يوم الجمعة إذا رعف أو أحدث يجعل يده على أنفه ويشير إلى الإمام فيشير له الإمام بيده أن أخرج. وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر، فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن. وقد كان هذا بالمدينة، حتى إن سهيل بن أبي صالح رعف يوما في الجمعة فاستأذن الإمام، ولكن الأمر كما بينا من أنه لا يحتاج إليه إذ لا إذن فيه ولا خيرة ولا مشيئة تتعلق به، وإنما هو أمر صاحبه مؤتمن عليه فيخرج إذا شاء ويجلس إذا شاء. لأن المصيبة الآن أفرض أن الإمام عاجز، الإنسان أحدث نسم والإمام يخطب، قال بظهر، قال اقعد، ها يطيعه، ها ما يجوز إدخال مثل هذا، لا يجوز إدخاله في الآية. ليه؟ لأنه لا يجوز طاعة الإمام فيه. لو قال الإمام اقعد صلي وانت عليك أو تعال علمني، فضائع قضى خطبة. ولذلك هذه الآية ليست في أمور الصلاة الجمعة والعيدين أو الاستسقاء، وإنما هي في الأمور العامة التي يجتمع الناس فيها لمصلحة. الآية 29 قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيها أربع مسائل. المسألة الأولى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. فيه مسألة بديعة في العربية، وهي أن المصدر قد يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل، لأن دعاء الرسول معناه دعاؤكم الرسول. تقول: أعجبني ضرب زيد عمرو على الأول، كما تقول: كرهت ضرب زيد عمرو على الثاني. وقد جهل بعض الأدباء: أعجبني ضرب زيد عمرو، وين الفاعل؟ ها، من الضارب؟ أعجبني ضرب زيد عمرو، من الضارب؟ عمرو. طيب: أعجبني ضرب زيد عمرو، من الضارب؟ زيد. الأولى أضيف المصدر إلى الأولى أضيف المصدر إلى مفعوله، والثاني أضيف المصدر إلى فاعله. وقد جهل بعض الأدباء هذا المقدار، فعده فصلا في ترغيب الناس في الدعاء. قال فيه: فاهتبلوا بالدعاء وابتهلوا برفع أيديه من السماء، وتضرعوا إلى مالك أزمة القضاء، فإنه تعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأراد لولا سؤالكم إياه وطلبكم منه، ورأى أنه مصدر أضيف إلى فاعله وليس كما زعم، وإنما هو مصدر أضيف إلى مفعوله. والمعنى: قل يا محمد للكفار ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ببعثه الرسل إليكم وتبيين الأدلة لكم، فقد كذبتم فسوف يكون عذابكم لزاما. المسألة الثانية: قال جماعة من الناس إن المراد بالإضافة ها هنا إضافة المصدر إلى الفاعل، ويكون لذلك ثلاثة معاني: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض بينكم، فإن إجابته واجبة وليس إجابتكم واجبة، يعني الرسول إذا دعا ترامه مثل دعاكم أنتم، دعاء الرسول مستجاب دعاؤكم مشكوك في استجابته. الثاني: أن يكون معناه احذروا أن تتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو عليكم، وليس دعاؤه كدعاء بعضكم بعضا، فإن دعوته مجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني عاهدت ربي عهدا قلت: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل لعنته أو سببته فاجعل ذلك صلاة عليه ورحمة إلى يوم القيامة. المعنى الثالث: هذا الرسول يدعو إنسان ينقلب دعاءه، لأنه ما يدعو إلا في الغضب إلى خير ورحمة، لكن بعض الناس الآن لا يدعو يستعجل الدعاء، وبعد يقول: الله يورينيهم عليها عجلة، الله يورينيهم عجلة، هو منتظر الله يورينيها عليهم عجلة، الله يقر عينه بالاستجابة. فانظروا الفرق بين الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث: أن معناه لا تسووا بين الرسول وبينكم في الدعوة، كل أحد يدعى باسمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعى بخطته وهي الرسالة. وكذلك قال العلماء غفيرا، يعني جميعا: إن الخليفة يدعى بها، والأمير والمعلم، ويوفر كل واحد حظه من الخطة فيدعى بها قصد الكرامة. هذا هو الراجع، هذه يعني في النداء وفي الاستئذان: لا تجعلوا دعاءكم ونداءكم للرسول مثل دعاءكم وغيره. بعض الناس الآن جافي يجي وينادي الأمير، يقول مثلا: يا سلمان. هذا جفا، المفروض أن يقول: يا سمو الأمير سلمان. يجي للقاضي في المحكمة يقول: يا سعيد سعيد. مفروض يقول: يا فضيلة القاضي. يناديه بماذا؟ بوصفه. فكان فيه بعض الناس في زمن النبي فيهم جفا، يأتي يقول: يا محمد. لا يقولون يا رسول الله يا نبي الله أو حتى يقولون يا أبا القاسم، لأنها كنية من نوع الاحترام. كنت تقول واحد يا محمد يعني أحسن منها أن تقول لي يا أبا سعيد يا أبا راشد، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه واستوأت اللقب، فكنية كرامة. لكن بعض الناس لا جافي. ولهذا يا إخواني نداء الأمير ونداء القاضي ونداء الشيخ ونداء الرئيس نداء هذا بوظيفته، أو يعني إذا كان مثل الرئيس تتخاطب معه دائما كل يوم مثل الرئيس في العمل تناديه بكنيته يا أبو سعيد يا أبو محمد، لأن هذا من نوع التأدب. المسألة الثالثة قوله تعالى، لحين بعض الناس حتى ويزوج بس ما يناديها اللي أم فلان يكرمها ويتناديها أبو فلان، وبعض الناس في البيت لا ويرتح فاقر حتى ما يعطيها اسمها كامل وأنا مكبر الله يا بحصها هاي حفاظة يبيلا يتقول ايش هيت يا راشد ما في يا أبو فلان ولا أم، يعني بيتهم خالي من التكريم خالي من التكريم. لكن تجد الآن بعض الناس يعني أسلوب راقي حتى مع السائق يا فلان يا أبو فلان، سائق الشغالة ما يقول لا خدامة لا يقول الشغالة هذه اللي تشتغل عندنا هذه اللي تعمل عندنا، وبعض الحريم الآن هذه خدامتي هذه اللي تخدمنا هذه اللي تخدمنا. لاحظوا الفرق بين العبارتين يا إخوان، ها العبارة الأولى فيها إكرام فيها رفع معنوي، العبارة الثانية فيها إهانة، هذه خدامتنا هذه خدامتي هذه خدامة بنتي هذه خدامة ولدي. المفروض يا إخواني أنه يكون في مثل هذا النداء في هذا الوصف وفي هذا النداء يا خدام إذن يكون فيه نوع من التكريم. وترى ربي لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومصيبة يا إخواني أن بعض الناس الآن خصوصا بعض النساء نسوا نعمة الله عليهم. والله يا إخواني أننا نعرف وأنتم تعرفوا أن قبل 20 سنة نخدم نخدم وكثيرا منا يخدم اللي راسه يعوله من شيل اللبن والطيب، ها واللي يشتغل في مزرعة وقاف واللي يعمل تعرفون غالبية الأعمال، ها والحري مول يسرح ويحاطب ويجل وما أدري ايش يسوي. احنا ما الله نعم عليهم، ها ما بليت نسد حمد بطح عند هالبيوت وكل العمل على هالمسكينات، لا نقدر معطينها 400 ريال معطينها 400 ريال حتى يا اخواني الوحده بنتهم تقوم من فراشها ما تنظمها، ها بزرانهم على العابهم كل شوي تجمعها مسكينه كل نصف ساعه تجمعها ويجون يبعثرونها ولا لقوها بعذرها وينك الله ياخذ عمرك ما جمعتيه وتعود مساكينه وتجمع ويجون يفهرسون هي بعد ما تعبرون بزرانكم يجمعون ما تخلون بناتكم يتحركون يساعدونها مسكينه التحرك الجلهم يحرقون السكر والدورة الدموية تتجدد ويرتاحون من الضغط ومن السكر ومن هالأمراض. لماذا الآن كثرت الأمراض في الناس؟ لأنهم يأكلون وينام. بهذا يا إخواني ننتهي من تفسير سورة النور، والدرس القادم إن شاء الله سيكون في سورة الحجرات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال يسأل يقول ما هو القزع؟ القزع يا إخواني حلق بعض الرأس وترك بعضه، ويسميه عندنا في لهجتها النجد السواليه، ها و يسميه بعض الشباب القزلة، ها والناس الآن تطور القزع عندهم. كان القزع قديما حلق بعضه وترك بعضه، أما ذا الحين لا تقصير بعضه وترك بعضه. تجد الشاب يجيك القزلة مثل البنت في مقدمة وجهه ورأسه كله مقصقصة. وهذا يا إخوان منهي عنه، وهو الآن سمة، يقول كثير من الشباب إنه سمة الذين يغازلون. إذا رأيتم الشباب واضعين لهم قبلات ففيهم يعني وصف للذين يمتهنون المغازلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو اتركه كله. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أليس ذلك ينطبق على نظام الأكل لمجموعة من الناس في قفعة واحدة، أو أكل البعض في صحون منفصلة لكل شخص مثلا؟ قلنا لكم يا إخواني أن الأكل جميعا أفضل وأبرك، وقد كان أناس يأكلون ولا تكفيهم أزوادهم فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا على الأكل. لكن يا إخواني إذا كان الاجتماع الآن مثل ما يشتكي بعض الإخوان أقرب إلى الإسراف، يقول نجيب الصحن ونملاه ولا ناكل نصفه ويضيع، لكن إذا خلناه في قدر وكل منا أخذ قليل بقي القدر نظيف نحفظه في الثلاجة وناكله بكرة. فإذا كان هذا العمل أقرب إلى الاقتصاد وأبعد عن الإسراف فليس هناك ما يمنع منه. وربنا يقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، قد أباح لنا التفرق وأباح لنا الاجتماع، وكل شيء يؤدي إلى الإسراف يأخذ حكمه، مفهوم؟ وأن تحدثنا عن أن الوسائل لها حكم الغايات. بدأ مأموم بصلاة العشاء مع الإمام، وبعده صلى الإمام، سجد الإمام للسهو ثم سلم بعد ذلك ولم يسلم مع إمامه. والحديث بدأ مأموم بصلاة العشاء مع الإمام، وبعد سلام الإمام سجد المأموم للسهو ثم سلم بعد ذلك ولم يسلم مع إمامه. والحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما حكم صلاته؟ وهل يجوز له سجود السهو لوحده لو وسوس في صلاته؟ أما صلاته فهي صحيحة ولكنه جاهل، والمرة الثانية لا يجوز له أن يسجد بعد إمامه، لأن السهو الذي يحدث لك وأنت مع الإمام يتحمله الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للأئمة وأرشد المؤذنين. ولهذا لا يجوز للمأموم أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام إذا كان ذلك في سهو مع إمامه، يعني في سهو والإمام يصلي. إمام مسجد ابتلي في مسجده برجل كبير السن مثير للمشاكل والفتن في المسجد، ولا يمر وقت إلا وله فيه مشكلة، فما الموقف تجاهه؟ يصبر. لأن يا إخواني بعض الشباب نسأل الله العافية والسلامة يحسد مطوع هجتين اللي في بيته أو المدة، وبعض الشيبان في بيته أذل المنصافر تجد البجر ينهره والخدامة وكله، وإذا جاء المسجد هذا حصانا يأمر وينهى وفي البيت زميل ما يقول ها. والمأموم إذا ابتلي بمثل هذا الرجل عليه أن يصبر ويحتسب، وإذا أراد أن ينتصر لنفسه في بعض المرات وكان يرى أن هذا الانتصار سيؤدب هذا الرجل فالله تعالى أثنى عليه في مثل هذه الحالات، فقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن هذا إذا كان في ذلك مصلحة، أما إذا لم يكن له في مصلحة فليتذكر قول الله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة. ويقول الله ادفع بالتي هي أحسن. لو أن المرأة سلمت على الرجل هل يسلم؟ ماذا يفعل؟ هل يسلم عليها؟ ليس هناك ما يمنع إذا لم تكن هذه المرأة شابة أو يخاف أن يكون هذا السلام فتنة. يعني لو في امرأة الآن مسكينة جيدة تبحث لها عن بيت هي وهي مثلا ولدها الصغير توجبها ووقفت عندك وقالت السلام عليكم وين بيت الأسلام؟ تقول عليكم السلام عن سيد السارع ما نتعرفه هو عندنا من الحار، مفهوم ولا لا؟ لكن واحدة جايزة من سوق الحريم وتلكش وتدور ومن شافة سلمت عليها الحشانة. هذا يقول لي زوجتان إحداهما متقدمة في العمر والثانية شابة، وبالنسبة للعدل أن تعطي الأولى مثل الثانية، ولكن هناك ملاحظة وهي أن التي تلبس الشابة لا تلبس المتقدمة، فأقول لهن أذهب بكل واحدة من كن على حدة، وما تطلب أقوم بتنفيذه لكل واحدة، فهل لا بد أن ما أشتريه للشابة يلزم أن أشتريه للمتقدمة؟ إخواني، إذا كانت المرأة كبيرة السن ترغب أن تلبس مثل الشابة تعطيها مثلها، لكن إذا اختارت أن تختار لون آخر تختار، فأنت تتركها تختار هي، فإذا اختارت مثل المرأة الشابة فلها ذلك. يعني لو أن رجل عنده زوجتين مثل هذا الرجل يبي يروح بالسن تقول شوف أنا بشتريكم مثلا في حدود المتر 35 ريال 40 ريال، أنا ما لك زايد، ها؟ كل واحدة منكم تدبر نفسها في قطعة تشتريها قطعتين ثلاث مثلا قطعة السقف الأعلى للأمتار 40 ريال لن أزيد عليه، ويروحون كل واحدة تشتري ما تشاء. ما حكم الذهاب إلى الزواج بدون دعوة؟ إذا كان الزواج عام ومضروب من العرس وفي قرية فأهل القرى ما يحتاجون دعوة، يعني أهل القرى ما عندهم فروس الزواج، يطق العرس ويجون الزراع يجون الناس. لكن يا إخواني في المدن التي فيها دعوة فينظر هل الدعوة هذه خاصة ولا عامة؟ إذا كانت الدعوة عامة بمعنى أن الناس ما يردون أحد فحينئذ يجوز الذهاب للزواج ورؤيته، لكن إذا كانت الدعوة خاصة ما بحد داخل إلا بشر مثلا، ها، فإنه لا يجوز لها أن تدخل ولا يجوز لها أن تذهب. هل يجوز لإنسان إذا رأى شخصا آخر لم يغير على أهله، مثل لم يمنع من دخول الأجانب عليهم ولم يأمرها بتغطية وجهه، هل يجوز للإنسان أن يقول عن هذا الإنسان إنه لم يغير على أهله؟ وإذا الإنسان قال هذا من الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان يا إخواني قال مثلا فلان مو بحج بمرته يروح بالسوق، ها، فإذا كان يقول ذلك من أجل فضحة فلا يجوز، وإذا كان يقول ذلك من أجل أن يؤدبه ويعلم بعض الناس من أجل ينصحه أو من أجل أنه إذا تحدث المجتمع بهذا يصبح على وجهه ولا يعود لمثله، يعني كان غرضه سليما فيجوز ذلك. أما إن كان غرضه التجفي فرحان لا هذا خايف ما بيخير رحمه مرسل قصده التجفي فلا يجوز. إذا مر رجل على مزرعة فوجد فيها بعض الثمار أو دخل إلى هذه المزرعة فهل له أن يأكل منها بغير إذن صاحبها؟ إذا كانت هذه المزرعة عليها باب ما يجوز دخولها إلا بإذن، إذا كانت هذه ليس عليها حيطان ولا باب فإنه يجوز له أن يأكل من الثمرة ولا يجوز له أن يتخذ خبنة، يعني يجوز يأكل في نفسه، مر على الرطب يأكل منه لكن ما يحط في جيبه يظهر به. فإن اتخذ قبلة وخرج به فعليه غرامة مثليه، يعني خذل سطر رطب وظهر به، أخذ ما يقارب سطر رطب، فإنه حينئذ إذا كان السطر 10 عليه أن يغرم 20، لأنه يدرى عنه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، لكن إذا أخذ مثل ذلك فعليه أن يغرم مثليه، عليه غرامة مثليه، لأن ذلك قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إخوتي في الله، بإذن الله تعالى سيكون هذا آخر درس، لأن غدا عندي شغل سوف أخرج بسببه خارج مدينة الرياض، ولهذا فإني أخبركم حتى لا تتكلفوا المجيء إلى المسجد غدا، وإن شاء الله أيضا سأذكر هذا في آخر الدرس من أجل من لم يسمع يسمع. اليوم يا أحبابي عندنا سورة الحجرات، ولكن لنا بقية أسئلة على العادة في سورة النور. أمس أخذنا شيء اسمه النهر، من منكم يعرف ما هو؟ نعم يا نعم القطة، أحسنت بارك الله فيك، هذا كتاب كيف تحاور الدكتور طارق بن علي الفيه، جائزة للإجابة على السؤال. طيب، ذكر رب العالمين قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، ولم يذكر بيوت أبنائكم ولا بناتكم. ليش؟ لماذا ذكر بيوت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وما ذكر بيوت الأبناء ولا بيوت البنات؟ نقول نعم. قول بنت، أحسنت بارك الله فيك، عندنا لك جائزة، تريد قلم ولا كتاب؟ تفضل. لأن الولد اللي هو الابن والبنت من كسب الإنسان، فهو من ماله، من تعتبر بيوتا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم وإن أولادكم من كسبكم. الأولاد الولد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، الابن ولا البنت ولا يشمل الأمرين؟ يشمل الجنسين. ابن العربي رحمه الله ذكر في سبب نزول قول الله تعالى ليس عليكم جناح وليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ذكر إنها نزلت في أناس من العرب لهم عادة كانوا يفتخرون بها، فمن يذكر هذه العادة؟ فانت بارك الله فيك. وكان الإنسان إذا ما جاء ضيف منهم ايش يسوي؟ يظل جائعا. نعم. ماذا تريد؟ قال ما حد يبغى يا شيخ، تفضل خذ هذه خليها.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه،
قلنا إن أحكام الاستئذان وردت بكثرة في سورة النور، وهذا الحكم يختص بماذا؟
معنى
بعضهم يقول بالجهاد،
بعض الآخر اللي وراك
يعني كل أمر فيه إمارة واجتماع على أمر عام، واجتماع على أمر عام. فإذا كان الناس لهم مسؤول موظف مسؤول عنهم وذهبوا في أمر عام اجتمعوا له، لا يجوز أن يخرجوا أو يتركوا هذا الأمر المجتمع إلا بإذن، لا يجوز. بعض العلماء يقول إن هذا الجمعة والعيدين، ولكن هذا قول ضعيف، لأن الجمعة والعيدين إذا انتاب الإنسان ما يخرجه خرج ولو لم يستأذن. طيب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية تفيد حكم تنظيمي، فمن يذكره؟ نعم، يعني هذه الآية تدل على أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم ومثله نداء ولاة الأمور والكبار ينبغي أن يكون مخلوطا بالتعظيم والإكرام، فلا يقال يا محمد ولكن يقال يا نبي الله، يا رسول، يا رسول الله، ولا يقال للأمير يا فلان، وإنما يقال يا سمو الأمير، ويقال للقاضي يا فضيلة القاضي، ما يقال له يا فلان. وأيضا يشرع في حق الناس الإكرام، فالإنسان إذا أردت أن تنال برجلا اسمه زيد وولده عبيد ماذا تقول؟ تقول يا زيد ولا يا أبا عبيد؟ السنة يا أبا عبيد، لأن فيها إكرام. وبعضهم يقول إن المقصود لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لا تجعلوا إجابة دعاء الرسول بينكم مثل إجابة دعاء بعضكم بعضا، ولكن إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ماذا تريد؟ أي رجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجرات. الآية الأولى قال فيها سبع آيات، يعني من آيات الأحكام. الآية الأولى هي أول آية في السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول الشيخ فيها خمس مسائل: المسألة الأولى في سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية مختلف فيه، قيل إنها نزلت في قوم كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا فأنزل الله، يتمنى بعضهم أن ينزل فيه قرآن فأنزل الله هذه الآية، هذا قول. والقول الثاني أنها نزلت نهيا للصحابة أن يتكلموا بين يدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجي واحد يسأل يقول يا رسول الله وش رأيك كذا وكذا، واحد من الجالسين يجاوبه، مثل ما يحدث الآن عند بعض المشايخ، السؤال يلقى للشيخ والمجيب واحد من هالجالسين. يعني أن هذه الآية نهت عن اللقافة اللي تلقفون ويجاوبون وهم لم يوجه السؤال لهم، قال مصبروا خلي يجاوب من وجه إليه السؤال. الثالث: لا تفتاتوا على الله ورسوله بأمر حتى يقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء، يعني لا تخترعوا على النبي شيء لم يقضى فيه. ودحين عندنا بعض شيبان الله يطول عمارهم عندما تقول لهم شيء يقول لا ابن عتيق ذلك الحين يبتسدى وابن فلان ويكتبون على ابن عتيق ويكتبون على العنجر ويكتبون، وانما يحلمون ويضعونها حقائق. ها، ولذلك هم يفترون. يقولون يا جماعة الخير ما يجوز يقول ابن عتيق كذا، يقول الا محدث لبنان انه راح لابن عتيق وسوى كذا وعمل واجبه. يا اخوي هذا الشيخ سعد الله يرحمه ما يمكن يقوله، انت تكذب عليه، انا بحلف انك تكذب عليه. هذا مثل بعض الشيبان، الشيبان الان اذا زعل من الفتاوى المعاصره قال وسعوا المداخل، هذا التعليم الله دهن السجال ذره، هذا عبد قام وسعون اول خابرين هم يسوون كذا وخابرين وما عندك خبر، وانما الافتيات. الرابع أنها نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. الثلاثة الأقوال الأولى في التقدم في الأقوال، في التقدم في إيه؟ في الأقوال. والرابع ذا في التقدم في أي شيء؟ في الأفعال، لأن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تشمل التقدم في الأقوال والتقدم في الأفعال. فالتقدم في الأقوال تشمل أنه يجيب قبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتدخل فيفتي في أشياء لا يعلمها والواجب تركها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التقدم في الأفعال فمنها تبقى مثلا بالنحر يوم الأضحى، ومنها مثلا تبقى في مثلا الأكل، لأن من الآداب أن الناس إذا اجتمعوا على المائدة وكان معهم كبير أنهم ما يأكلون حتى يبدأ، ومنهم تبقى في الدخول مثلا، لأن هذه من الآداب، هذه من الآداب، لكن بعضها أهوى من بعض. السبق في العبادات التي لا يجوز السبق فيها أشد السبق، مثلا السبق في الركوع والسجود اللي يسابق الإمام هذا يبطل عمل، والسبق في الذبح قبل إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مبطل للعمل. ومثل ذلك السبق في الرمي، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ينتظر الرمي إلى زوال الشمس في الحج وإذا يروح منضحى، هذا أيضا تقدم بين يدي الله ورسوله، فهذا يسمى التقدم بأي شيء؟ بالفعل، وذاك التقدم بالقول. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في يوم الأضحى من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. فقام أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهيه اللحم، وإني ذبحت قبل أن أصلي وعندي عناق جزعة خير من شاتي لحم، فقال تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا الحديث فيه سؤال، ليش النبي يقول تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك؟ لماذا؟ من يجاوب؟ هذه العناق بيذبحها بعد الصلاة، لا لم يذبحها قبل الصلاة، يقول عندي عناق سأذبحها. نعم، ليه؟ من أين استفدت هذا؟ نعم، لأن الذي يكفي في المعز هو السني، العناق من المعز، والذي يكفي في الأضحية من المعز هو السني، لكن من الظأن ماذا يكفي؟ الجزعة. فلو كانت من الظان كفت، لكن لما كانت من المعز لم تكفي، لأنه اشترط في الأضحية من المعز أن تكون ثنية. الخامس أن معناه لا تقدموا أعمال الطاعة قبل وقتها، قاله الزجاج، وهذا شامل في الفعل والصلاة، أن الآية تعم التقدم في القول والتقدم في الفعل. طيب، هل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي يستفاد منها البقاء ذلك للخلفاء صلى الله عليه وسلم؟
سواء كانوا حكاما يمضون الشريعة أو علماء يفتون بها ويحكمون. الصواب أن ذلك لخلفائه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نحكم في شيء معروض على القاضي نتركه، مفهوم؟ حتى يحكم به القاضي. ولا يجوز لنا أن نسابق المفتي المؤهل للفتية فنفتي بغير إذنه في مجلسه، لا يجوز لنا أن نسابق، ولا يجوز لنا أن نسابق الإمام، ولا أن نسابق العبادات التي أمرنا باتباع الإمام فيها. قال القاضي يعني ابن العربي نفسه: هذه الأقوال كلها صحيحة تدخل تحت العموم، فالله أعلم بما كان السبب المثير للآية منها، ولعلها نزلت بدون سبب. ثم جاء الشيخ في المسألة الرابعة قال: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح، لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه كالصلاة والصوم والحج، وذلك بين، إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة، واختلفوا في الزكاة لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم وهو سد خلة الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس صدقة عامين، ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر. الشيخ يقول إن العبادات المؤقتة بوقت لا تجوز إلا بوقتها، لكن عند الزكاة العلماء اختلفوا في تعجيلها، وجلس الشيخ يبرر اختلافهم لأن عبادة مالية شرعت لدفع خلة الفقير. والصواب يا إخواني إن الخلاف إنما ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجلها، فهل ذلك شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الحكم عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد، لما أرسل عمر بن الخطاب يجمع الزكاة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، إنه قد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، ما عنده شيء، الأموال التي يزكيها وقت، الوقت فيه زكاة. سؤال يا إخواني، الوقت فيه زكاة؟ كم زكاة الوقت؟ ليه؟ لأن كله لله، الوقت لله، فكيف يزكى وهو لله؟ أنت جعلته قربة لله. الأمر الآخر يا أحبابي هو الثالث، ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. قال العلماء: فهي علي ومثلها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل منه زكاة عامين، فإذا رأى المسلم الذي عنده مال حاجة من أبواب الزكاة يحب أن يدفع فيها ورأى ضرورتها، يجوز أن يقدم زكاة سنة أو سنتين، ودليله هذا الحديث. وزكاة الفطر أيضا كان السلف يجمعونها قبل العيد ثم يفرقونها في وقت الوجوب، وروى ابن عمر وغيره أنهم كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وابن العربي وبعض العلماء يقول يخرجونها إلى من يجمعها، وعندنا في المذهب يخرجونها حتى إلى الفقير، يجوز أن يعطوها الفقير قبل يوم أو يومين. وبهذا نعلم يا إخواني أن إخراج زكاة الفطر الآن للجمعيات التي توزعها في وقت الوجوب يجوز من أول رمضان ولا ما يجوز؟ سؤال. أنتم الحين عندنا في حينا هذا عندنا جمعية بر، ما فيها جمعية؟ شو اسمها يا شيخ؟ مبرّة الأميرة، المسجد الأميرة سارة. هذه المبرة هل يجوز لحي الآن هذا الحي
أن يدفعوا الزكاة لها في أول رمضان زكاة الفطر؟ سؤال. ها الشيخ يقول يجوز. وانت ها هو يا إخواني فيه فرق أن تدفعها إليها لتدفعها إحالة إلى الفقير، هذا لا يجوز. أن تدفعها إليها لتجمعها عندها وتوزعها وتقوم موضع جداول وترتب أمور معينة، فإذا جاء ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين وزعتها، هذا جائز، مفهوم ولا لا؟ فأنت لو أعطيته إياه من أول رمضان أو منتصف رمضان ووضعه في المستودع وجلسوا يشوفهم ميزانيتهم وش عندهم وكم عندهم من أسرة فقيرة ويوزعونها، ثم إذا جاء وقت محدد أخرجوها، هذا مثل لو أنك الآن في أمريكا أو في أوروبا ومتصل على أخوك ولا مرسل له رسالة في شعبان تقول له يا أخي ظهر بكاسي، متى أنت مكلمة؟ في شعبان، وهو مو بمظهرها الليلة العيد. المسألة مسألة وكالة، وأما الإخراج فإنها لا تخرج إلا في وقتها. ثم ساق الشيخ خلاف العلماء في تقديم الزكاة، والصواب قال وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز تقديمها لعام أو لاثنين، وأيضا الحنابلة يقولون مثل ذلك، وهذا هو القول الصواب. ودليل حديث ابن عباس هو علي، هي علي، حديث في العباس هي علي ومثلها، وهذا في زكاة المال. وأما زكاة الفطر فالتقديم فيها يوم أو يومين. وقال أشهب لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة، وكأنه طرد الأصل في العبادات، فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب. وهذا يا إخواني تقديم الزكاة أنفع للفقير، تقديم الزكاة أنفع للفقير وأضر على صاحب المال، مو بأنفع له، لأنه ربما يأتي صاحب المال في آخر الحول وما عنده شيء يزكيه. أفرض الآن يا إخواني أني عندي 1,000,000 ريال وبزكيه الآن وباقي على حوله نصف سنة، ها؟ فلما أخرجت الزكاة الآن، أخرجت زكاة الآن وبعد أيام جاني واحد وقال ترى عندي فلة تصلح لك، فاشتريتها لأسكن بيها، هو في زكاة هذا؟ ها؟ ما في زكاة، لأن أول شيء ما تم الحول، وثاني شيء اني وضعت في شيء لا زكاة فيه، فمعناها الذي خرجته الآن وش يصير؟ صدقة تطوع، مفهوم؟ فإخراجها قبل وقتها ليس بحظ المخرج، وإنما هو في غالب أحيانه بحظ الفقير،